السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات FM في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام ورق التحايا من سمير علي مندي ومن المخرج نجيب بالاي لمستمعينا في كل مكان، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بداية نتابع بصحبة الزميل نظم ياسين نشرة بأهم وأبرز الأخبار، فإلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تظاهر أنصار قائمة ائتلاف دولة القانون في بعض مدن الجنوب الأربعاء تأييدا لإعادة عمليات العد والفرز يدويا، وتجمع مئات المتظاهرين أمام مبنى المحافظة وسط البصرة رافعين لافتات تطالب بإعادة فرز الأصوات، فيما هتف آخرون ضد التزوير. وتزامنا مع التظاهرات عقد رؤساء مجالس 10 محافظات، 9 منها في الجنوب إضافة إلى بغداد، عقد اجتماعا في البصرة مطالبين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة عملية العد والفرز يدويا. وأفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن مدينة الناصرية شهدت تظاهرة شارك فيها العشرات من أنصار دولة القانون، كما جرت تظاهرة مماثلة في المقدادية وأخرى في كل من النجف والحلة شارك فيها المئات من المطالبين بإعادة فرز الأصوات. أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل 7 أشخاص في هجمات بينهم 5 من عناصر الجيش في هجوم مسلح استهدف حاجزا للتفتيش في منطقة الرضوانية جنوب بغداد فجر الأربعاء. بيان لقيادة عمليات بغداد ذكر أن 5 من أفراد الجيش قتلوا إثر اعتداء إرهابي على حاجز تفتيش في منطقة الرضوانية فجر اليوم، وأضاف أن القوات الأمنية تطوقت المنطقة على خلفية الاعتداء بحثا عن الجنات واعتقلت 17 من المشتبه فيهم بحسب ما نقلت عنه فرانس بريس. وفي الموصل أعلن الرائد إسماعيل إبراهيم من الشرطة مقتل شخص وإصابة 2 بينهم شرطي في هجوم بواسطة قنبلة يدوية ضد دورية في منطقة باب الطوب. وفي المقدادية قتل ضابط الشرطة بينما كان يحاول تفكيك عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي لكنها انفجرت ما أدى إلى مقتله. نقل عن شريط صوتي أن جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة أعلنت مسؤوليتها عن تفجيرات في العراق يوم الانتخابات وتوعدت بمواصلة الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية. وكانت الجماعة التي تعرف باسم دولة العراق الإسلامية هددت الناخبين قبل انتخابات 7 آذار. وأفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الشريط الصوتي الذي ذكر أنه لزعيم هذه الجماعة أبو عمر البغدادي وبثه موقع يستخدمه المتشددون الثلاثاء قال إن الجماعة ستواصل ملاحقة الاحتلال وأعوانه بحسب تعبيره. صرح وزير الموارد الطبيعية في الحكومة الإقليمية لكردستان العراق أشتي هورامي الأربعاء بأن الإقليم مستعد لبدء تصدير النفط بمعدل 100,000 برميل يوميا فور تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وقال للصحفيين إن الصادرات قد تصل إلى ما بين 200,000 و500,000 برميل يوميا بحلول نهاية العام، ويجرى التخطيط كذلك لخط أنابيب جديد يتصل بميناء جيهان التركي بحسب ما نقلت عنه رويترز. ذكرت وسائل الإعلام السعودية الأربعاء أن السعودية اعتقلت عشرات ممن يشتبه بأنهم متشددون لاتهامهم بالتخطيط لشن هجمات على منشآت حيوية من بينها منشآت نفطية. وأضافت أن من بين المتشددين المعتقلين عشرات من السعوديين بالإضافة إلى عدد كبير من الأجانب. في واشنطن صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الأربعاء بأن الولايات المتحدة تريد علاقة جديدة مع باكستان، لكنها تدرك التحديات التي تواجهها لإنهاء عقود من انعدام الثقة. وقالت كلينتون في مستهل يومين من الاجتماعات مع نظيرها الباكستاني شاه محمود قرشي:
إننا ندرك الدور المركزي الذي تلعبه باكستان في تعزيز الأمن والرخاء، ليس لها فحسب بل في منطقة جنوب آسيا بأسرها. إن استقرار باكستان ورخائها هو في مصلحة جميع الشعوب في كل مكان، وإن صراعاتها هي صراعاتنا أيضا.
من جهته قال وزير الخارجية الباكستاني:
Now is a time to look forward.
هذا هو وقت للتطلع إلى الأمام. إن حوارنا المتجدد على مستويات أرفع يمنح أملا كبيرا، ونحن نعتقد أنه يوفر فرصة كبيرة لإعادة تأكيد تخالفنا المتواصل منذ زمن طويل.
هذا ومن المرجح أن يسفر الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وإسلام آباد عن توقيع عدة اتفاقيات من بناء السدود والطرق إلى مشاريع كهرباء في باكستان، بالإضافة إلى تعهدات أمنية أخرى. أفاد مصدر قضائي أردني بأن محكمة أمن الدولة وجهت الأربعاء تهما تتعلق بالفساد فيما يعرف بقضية مصفات البترول لوزير سابق وثلاثة أشخاص آخرين. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. سلاما لمستمعينا، ودعوة جديدة لمتابعة فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة لهذا الاستعراض نتعرف معا على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، ثم نبقى مع فقرة تقارير المراسلين لنتابع تقريرا عن تكريم وزارة الزراعة لكوادرها النسوية بمناسبة يوم المرأة العالمي. وقبل نهاية الساعة نتابع بصحبة الزميلة فريا الحسين حلقة جديدة من برنامج أجيال، تأخذنا فيها إلى منطقة الدهاليك إحدى أقدم الأحياء البغدادية. اليوم يصحبنا الزميل هاشم علي مندي في لقاء خاص مع ميروسلاف هوساك رئيس قسم مشاريع إعادة ترميم المواقع الأثرية في شركة جيما آرت التشيكية للحديث عن المشاريع التي تنفذها الشركة في العراق. كما سألتقيكم عبر برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربة الشاعرة العراقية ريم قيس كبة المقيمة في مصر. ساعات البث لهذا اليوم تتضمن أيضا قراءة لعناوين صحف بغداد والصحف الكردية وأبرز المواضيع العراقية التي نشرت في صحف عربية. كما سنقدم لكم العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية لآخر المستجدات في العراق والأجواء في العاصمة بغداد عشية الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية وتوقعات السياسيين بحدوث انشقاقات في قائمتي العراقية والائتلاف الوطني العراقي. ونتابع وقائع مؤتمر هيئة النزاهة حول إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الفساد، وهناك تقارير عن واقع المياه في العراق، هذا بالإضافة إلى متابعتنا اليومية لشؤون وأخبار المحافظات. مستمعينا الكرام، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج نجيب بالاي، نتمنى لكم أسعد الأوقات وأطيبها مع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فندعكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. وفي ملف اليوم: التحالف الكردستاني وبيضة القبان. في يوم السل العالمي، انتشار المرض يضع العراق سابعا بين دول المنطقة. توقع مراقبون أن يفقد التحالف الكردستاني قدرا من نفوذه السابق حين تعلن نتائج الانتخابات النهائية. وقال الصحيفة واشنطن بوست في تقرير يوم الأربعاء أن ضعفا اعترى التحالف الكردستاني بسبب انقسام قاعدته الانتخابية على ما تشير النتائج الأولية. وبعدما كان التحالف الكردستاني يقوم بدور بيضة القبان في تشكيل الحكومات السابقة، سيتعين عليه أن يتقاسم هذا الدور مع أطراف أخرى الآن عندما تكلف إحدى الكتلتين الكبريين ائتلاف دولة القانون أو القائمة العراقية بتشكيل الحكومة القادمة. فإن ظهور حركة التغيير يشكل تحديا للتحالف الكردستاني الذي يضم الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني. كما خسر التحالف الكردستاني مقاعد في محافظتي ديالى ونينوى المختلطتين قوميا. إذاعة العراق الحر التقت المحلل السياسي خميس البدري الذي لم يستبعد أن تشهد فترة ما بعد إعلان النتائج والتئام البرلمان تشظي كتل وتفكك تحالفات، معتبرا أن ما يصح على التحالف الكردستاني يصح على قوى أخرى أيضا.
هذا ليس الحال على مستوى التحالف الكردستاني، وإنما كل الكتل والائتلافات هي الأخرى التي تقديري ربما تتشظى أثناء فرز النتائج، لأنه سيتم العمل على توزيع المغانم والمكاسب الحكومية، وأعتقد أنها راح تظهر الاختلافات، لأنه الاختلافات اللي حصلت قبل الانتخابات أو أثناء الانتخابات اختلافات ليس بالمعنى المطلق أن تبقى حتى التحالف على مستوى البرلمان، وإنما كان ذيك مرحلة انتهت والمرحلة القادمة لها شروطها ولا ظروفها، ممكن هي الأخرى تتحكم بكل الكتل والائتلافات، لأنه هناك سيصار إلى صراع المصالح والامتيازات.
واتفق المحلل السياسي خميس البدري مع رأي صحيفة واشنطن بوست القائل بتراجع ثقل التحالف الكردستاني.
وإن كان ملامح التحالفات غير مكتمل، لأنه الفرز لا يزال قائم والنتائج لم تكتمل حتى هذه اللحظة، لكن مع ذلك ممكن أن تشف أن التحالف الكردستاني ليس بيضة الميزان أو ما شابه أو المعادلة الأساس في هذه التحالفات، لأنه يبدو لي أنه هذه المرحلة تختلف عن المرحلة السابقة 2005 بالنسبة للتحالف الكردستاني، كان كتلة متجانسة متماسكة، في الوقت الحاضر هو تقريبا يتشظى، وأعتقد السياسة راح تلعب دور كبير في هذا التشظي أيضا من حيث توزيع المغانم المصالح الامتيازات التحالفات داخل البرلمان. وعليه أنا في تقديري ضعف التحالف الكردستاني ولا يكون عامل يتحكم بمسيرة التحالفات اللي ستحصل داخل البرلمان.
وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان والناطق باسم الحكومة كاوة محمود من جهته أكد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أن دور التحالف الكردستاني يبقى كبيرا ومطلوبا.
هذا التحليل مو دقيق، الواقع شيء آخر، الواقع بأن قضية العراق وقضية المشاركة إقليم كردستان في الدولة العراقية لا تتعلق فقط بالاستحقاقات الانتخابية، ولا يتعلق الأمر بمقعد زائد أو مقعد ناقص، علما بأنه الأداء السياسي الكردستاني مطلوب اليوم ومطلوب غدا، والجانب الكردستاني يلعب هذا الدور، يلعب هذا الدور لا فقط من منطلق الحسابات الضيقة، الجانب الكردستاني لا يتعامل من منطلق الحزبية الضيقة أو الحسابات الكردستانية الضيقة، الجانب الكردستاني يتعامل بشكل أوسع بنظرة حرص على العراق، على تطوير التجربة، على قضية الديمقراطية، على قضية الفيدرالية.
وأشار وزير الثقافة والناطق باسم حكومة إقليم كردستان كاوة محمود إلى أن معايير التحالف الكردستاني للتحالف مع الأطراف الأخرى هي الديمقراطية والنظام الفيدرالي ومواصلة العملية السياسية.
نحن لا نفكر في إعادة بناء الدولة العراقية بعقلية الدولة المركزية المفرطة، فالعقلية الموجودة لدى القيادة السياسية الكردستانية ولدى حكومة إقليم كردستان قضية بناء الدولة العراقية الفيدرالية الديمقراطية، والفيدرالية والديمقراطية صنوان لا يمكن فصل إحداهما عن الأخرى، هكذا تفكر حكومة إقليم كردستان، وحكومة إقليم كردستان معنية بالشأن العراقي ككل ومعنية بالعملية السياسية.
واعتبر وزير الثقافة والناطق باسم حكومة إقليم كردستان كاوا محمود أن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي استحقاق يتعين الإيفاء به لتطبيع الوضع في كركوك، ولفت إلى أن تطبيق المادة لن يسفر تلقائيا عن ضم المحافظة إلى إقليم كردستان الذي يبقى جزءا من العراق.
الحكومة تصر على تطبيق الاستحقاقات الدستورية كاملة، فنحن لا نتعامل، حكومة إقليم كردستان لا تتعامل مع دستور العراق الفيدرالي بشكل انتقائي، تتعامل مع كافة مواد الدستور، وحكومة إقليم كردستان حريصة على تطبيق الدستور وكل الاستحقاقات الدستورية بما في ذلك المادة 140، والتي لا تعني أوتوماتيكيا أو تلقائيا إعادة كركوك إلى إقليم كردستان العراق، علما بأن إقليم كردستان هو أيضا جزء من العراق. المادة 140 تؤكد على العودة إلى رأي الناس بعد تصفية آثار الدكتاتورية وبعد إجراء الإحصاء، وهذا الشيء أمر ديمقراطي وموجود أيضا في الدستور.
وتوقع وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان والناطق باسم الحكومة كاوا محمود أن حجم الأصوات التي نالتها الكتل الانتخابية المختلفة لن يكون العامل الحاسم في تشكيل الحكومة الجديدة، وأن وضع العراق يرجح أن تبقى التوافقات السياسية حاضرة في المداولات التي سيتصاعد زخمها بين الفرقاء بعد إعلان نتائج الانتخابات.
إن الحكومة المقبلة، تشكيل الحكومة المقبلة ستحدد من خلال جملة أمور، جانب منها الاستحقاقات الانتخابية، ولكن الجانب الآخر هو قضية التوافقات السياسية، وهذا التوافق السياسي ناتج، ضرورة هذا التوافق السياسي ناتج هذه الضرورة عن طبيعة الدولة العراقية وطبيعة الوضع في العراق. فيجب أن لا تكون تحليلاتنا مبنية على قضية الرغبة، التحليلات المبنية على الرغبة ستعطي حتما نتائج خاطئة، لأن المقدمات الصحيحة هي التي ستعطي نتائج صحيحة، أما المقدمات الخاطئة والمنهجية الخاطئة في التفكير فقط لا تعطي نتائج صحيحة.
من المتوقع أن يكون للتحالف الكردستاني في البرلمان الجديد نحو 42 مقعدا بالمقارنة مع 50 مقعدا وثمانية مقاعد تشغلها أحزاب كردية أخرى في البرلمان المنتهي ولايته. في مثل هذا اليوم من عام 1882 أعلن الدكتور روبرت كوخ اكتشافه العصية المسببة لمرض التدرن الرئوي، وكان هذا الاكتشاف ثورة في عالم الطب حيث مهد الطريق لتشخيص المرض وعلاجه. السل مرض شديد العدوى يسهل انتقاله من شخص إلى آخر عن طريق السعال، على سبيل المثال للحصر. أن نيلسون من المنظمة الدولية للصليب الأحمر التي تنفذ برامج خاصة لخفض الإصابات بهذا المرض إلى النصف بحلول عام 2015 وصفت المرض بالشكل التالي.
السل مرض ينتقل عن طريق الهواء ويصيب أشخاصا يعانون من ضعف في جهاز المناعة. واحد من كل ثلاثة أشخاص يحملون الميكروب في أجسامهم، أي حوالي 2 مليار شخص في العالم، غير أن هذه العصيات لا تنشط على مدى سنوات وعقود حتى يأتي يوم تضعف فيه المناعة لأسباب مختلفة فتنشط العصيات ويبدأ المرض. خطورة هذا المرض تكمن في سهولة انتقاله من شخص إلى آخر عن طريق الهواء.
بالنسبة للعراق، لفت مدير البرنامج الوطني لمكافحة التدرن الدكتور ظافر سلمان هاشم إلى أن العراق يحتل المرتبة 7 في منطقة الشرق الأوسط والمرتبة 44 في العالم من حيث انتشار المرض بشكله الوبائي. الدكتور ظافر هاشم أشار إلى جهود حثيثة تبذل في مجال اكتشاف الإصابة بالمرض ومعالجتها.
الأهداف العالمية، هذا هدف عالمي أنه نكتشف 70% من الحالات الجديدة ونشي 75% منها. إحنا وصلنا إلى 49% حاليا وشفينا 85. الشفاء عندنا أكثر 87%.
وتحدث مدير البرنامج الوطني لمكافحة التدرج ظافر سلمان هاشم بشكل خاص عن صعوبة اكتشاف المرض لصعوبة الاستدلال إليه والاختلاط أعراضه بأعراض أمراض أخرى.
أي حالة تكتشف تعالج رأسا، ما عندنا حالة غير معالجة، بس عندنا حالات غير مكتشفة. المشكلة اللي نعاني بها أنه الاكتشاف، وهذا التحدي الكبير هو للبرنامج، وهذا ما أفضل العالم تعاني منه، أنه اكتشاف الحالات هو يكون قليل، لأنه تعرف التدرج يعني الأعراض ماله غير واضحة المعالم، يعني تشبه أعراض معظم الأمراض الصدرية، سعال مستمر وبصاق وحمى والتعرق الأهلي، فاحتمال تندمج مع بقية التهاب القصبات، الربو القصبي، ذات الرئة، كلها متشابهة، ماكو أعراض مشخصة أو دالة على هذا المرض.
الدكتور قاسم الشافعي مدير العيادة الاستشارية للأمراض الصدرية والتنفسية في وزارة الصحة في بغداد أكد أن مرض السل يثير قلقا لدى المسؤولين.
نسبة الإصابة بمرض السل هي في تزايد مستمر. لحد الآن احنا تمكننا من تشخيص 8 حالات تدرج رئوي موجب من خلال عدد المراجعين اللي راجعونا، اللي هم حدود 200 إلى 250 مريض خلال شهر واحد. هذا المريض ممكن أنه يسبب عدوى ل 10 إلى 15 مريض من الناس المخالطين إليه. فتخيل أنت إذا مريض، إذا 10 مرضى موجودين ضمن منطقة واحدة، راح نتوقع حصول 150 إصابة ضمن نفس المنطقة. طبعا هذا القلق موجود لدى الأطباء، لدى الناس الأخصائيين اللي على تماس مباشر مع المرض.
ممثل منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور مؤيد لطفي قال لإذاعة العراق الحر أن 500,000 شخص في منطقة الشرق المتوسط وخاصة العراق يموتون سنويا بسبب إصابتهم بمرض السل، غير أنه أكد أيضا وجود تعاون بين المنظمة والجهات الصحية في العراق لاحتواء المرض.
منظمة الصحة العالمية هي حاليا في شراكة كاملة مع وزارة الصحة العراقية والمنظمات الأخرى من أجل لغرض استئصال 85% من الحالات السل الموجودة وشفاء 85% في عام 2015 إن شاء الله. هناك أنشطة مختلفة في مجال تأمين الأدوية الخاصة بمعالجة هذا المرض، في إنشاء الكثير من المراكز التي تستقبل المرضى. هناك قاعدة بيانات إن شاء الله خلال شهرين سوف تنشأ وتقام. خبراء الأمم المتحدة وخبراء منظمة الصحة العالمية موجودين يقدمون دورات تدريبية للعاملين العراقيين المنفذين في هذا البرنامج.
الاعتقاد السائد أن السل مرض غير قابل للعلاج، غير أن الحقيقة هي أن في إمكان المريض التخلص منه لو واظب على علاج ثابت ومستمر. المتحدثة باسم منظمة الصليب الأحمر الدولية آنا نيلسون أعطت في حديثها لإذاعة العراق الحر إحصاءات مثيرة للقلق عن ضحايا السل في العالم ممن لم يكتشف لديهم المرض في الوقت المناسب أو لم يحصلوا على العلاج اللازم، مشيرة إلى أن السل يمثل مشكلة كبرى لدى العديد من الدول.
من الضروري أن نعرف أن هذا المرض يقتل شخصا واحدا كل 20 ثانية، أي 4,500 شخص شهريا. وخلافا لما يعتقده الكثيرون، هذا المرض ما يزال موجودا ونشطا ويرتفع عدد المصابين به كل يوم. إنه مرض ينتشر من ليما إلى لندن إلى بكين وباكو، وهو يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للعديد من البلدان وليس البلدان الفقيرة فقط.
بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحرة. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الـ FM 105 ميجاهرتز في البصرة، 101.6 في الناصرية، 93.6 في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم من جديد.